إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية، مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ولكن سنخصص هذا اليوم من تفاصيل سياسية لتحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
مرحبا بك وبالسادة المستمعين، أهلا وسهلا.
أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن قرار استئناف حظر الملاحة على الكيان الصهيوني في البحرين العربي والبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن الذي دخل حيز التنفيذ يهدف إلى مواجهة السياسات العدوانية التي يمارسها كيان الاحتلال في المنطقة، مشددا على أن سفينة إسرائيلية تعبر من هذه المياه ستتعرض للاستهداف ضمن نطاق العمليات المعلنة. أستاذ طالب، هكذا بدأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابه، هل نقول بدأ الحظر الفعلي على أرض الواقع وتم تحييد السفن التابعة للكيان الصهيوني أو أي سفينة ستذهب إلى الموانئ التي تحت الاحتلال الإسرائيلي؟
بالفعل، منذ إعلان السيد القائد قبل الخطاب الأخير، وكذلك منذ إعلان القوات المسلحة، بدأ الحظر فعليا. كذلك يعني واقع الملاحة الإسرائيلية منذ طوفان الأقصى، منذ بدء العمليات اليمنية المساندة لغزة، ليس طبيعية. فميناء إيلات لا يشتغل بصورة طبيعية، وكذلك الملاحة الذاهبة كانت إلى كيان العدو الإسرائيلي التي كانت تتعاون معه. الجديد والذي ربما أراد أن يوضحه السيد القائد أمس هو الجهد العربي لكسر الحصار عن كيان العدو الإسرائيلي، وفي الحقيقة هذه فضيحة كبيرة بالنسبة للدول العربية، خاصة أن هناك إجماعا دوليا يعني أن الحظر الذي يقوم به كيان العدو الإسرائيلي على الفلسطينيين ومحاصرتهم وقطع الكهرباء ومحاولة قطع الخدمات واستخدام هذه الورقة للضغط من أجل الحصول على تنازلات يخالف كل القوانين الدولية، وكذلك تقول الأمم المتحدة يعني ولو أنها عايزة ولكنها تقول ذلك بصورة واضحة.
السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال إن حظر الملاحة الصهيونية ليس سقف موقفنا، إنما هو الخطوة الأولى، بحيث سنتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى وبسقف عال إذا استمر العدو الإسرائيلي في تجويع الشعب الفلسطيني ولم يسمح بدخول المساعدات. أستاذ طالب الحسني، أولا هناك تخوف من قبل الكيان الصهيوني منذ إعلان السيد القائد المهلة المحددة من استئناف العمليات في البحرين الأحمر والعربي، وهنا كما قال السيد القائد إن استئناف العمليات في البحرين الأحمر والعربي هو الخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى أيضا، ما هي توقعاتك من الخطوات التصعيد الأخرى التي أعلن عنها السيد القائد في خطابه؟
نعم، أولا هذه الخطوة هي نوع من التصعيد والضغط على كيان العدو الإسرائيلي في وقت هناك تفاوضات في الدوحة، ويقال أن هذه التفاوضات يعني لأن هناك أخبار متضاربة بشأن هذه التفاوضات، هل هي تتقدم أم أنها بطيئة، وخاصة القادمة من داخل كيان العدو الإسرائيلي، لأن معارف كانت تقول أن المفاوضات بطيئة، ولكن أيضا هناك مواقع وقنوات ومن ضمنها القناة 12 وهي قناة تتبع اليسار الإسرائيلي تقول أن المفاوضات تتقدم وأنه يمكن أن يكون هناك حل. فهذا الإعلان من قبل قائد الثورة أيضا هو يدفع باتجاه أن تكون المفاوضات لصالح القضية الفلسطينية ولصالح المفاوض الفلسطيني، لأن هناك خشية كبيرة جدا من التصعيد، يعني نسبة كبيرة من جدا من الداخل الإسرائيلي يرغبون في أن يكون هناك إنهاء للحرب وليس فقط عملية تبادل وعملية أن يكون هناك إخراج للأسرى حتى مسألة الحرب، فهم لا يرغبون بأن تعود الحرب وأن تعود الاستهدافات وأن يكون هناك نوع من التصعيد، وهم يدركون كذلك أن التصعيد الذي سيأتي من اليمن هو يتعلق باستهداف الداخل الإسرائيلي لما كان يحصل حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، وهذا يعني أن تعود أجواء الحرب إلى كيان العدو الإسرائيلي وبالكاد خرج منها. هناك إشكالية داخلية في المجتمع الإسرائيلي داخل المجتمع الإسرائيلي الاحتلالي، من ضمن هذه الإشكاليات هو أن هناك أزمة اقتصادية قائمة، أن هناك عدم استقرار موجود، أن هناك عدم عودة للذين غادروا مستوطناتهم، وهذه العودة إلى المستوطنات قد تتأخر وربما لن تحصل لأنه ليس هناك معالجات وفق المستوطنين للمخاوف، لأنه أهداف الحرب لم تتحقق. فإذا كانت اليمن أيضا ستهدد فهي تهدد الجميع، فهي لا تهدد المستوطنين في غلاف غزة ولا تهدد المستوطنين في المستوطنات في الجنوب، إنما تهدد الوسط عمق كيان العدو الإسرائيلي، وهي المنطقة التي يخشى كيان العدو الإسرائيلي أن تتعرض أيضا لضربات وأن يكون هناك عدم الاستقرار.
نذهب إلى الموقف العربي والإسلامي في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجاه القضية الفلسطينية، قال إنها إدانات بلا خطوات عملية، ولفت إلى أن الصمت العربي تجاه هذه السياسات يعد خيانة تجاه قضية الشعب الفلسطيني، وأكد أن ما يقدم عليه العدو الإسرائيلي من خطوات عدوانية يأتي بدعم أمريكي وبموافقة ضمنية من الأنظمة العربية والإسلامية التي تظهر تراجعا في مواجهات التصعيد الإسرائيلي. طيب أستاذ طالب الحسني، قبل أيام كانت هناك قمة عربية وخرجت ببيان وإدانة، ما هو المفروض والواجب من القمة العربية والخطوات العملية على أرض الواقع تجاه القضية الفلسطينية؟
في الحقيقة الدول العربية ضعيفة وهي التي أيضا تكرس هذا الضعف، يعني حتى في البيانات ولو أنها بيانات يعني شجب إدانة كالعادة تقليدية لا معنى لها يعني ولا حتى يعني تجلب لهم احترام، لأن القمة العربية التي خرجت بتأييد المبادرة المصرية أو الورقة المصرية التي طرحت في مسألة إعادة الإعمار لغزة وتتضمن تغييرا مرضيا لكيان العدو الإسرائيلي لم يقبل بها ترامب ولم يقبل بها كيان العدو الإسرائيلي. بالأمس كان هناك أيضا اجتماعا في الدوحة أعلنت عنه الخارجية القطرية، يقول هذا الاجتماع أو نهاية هذا الاجتماع وختام هذا الاجتماع، ولو أنه هو اجتماع غير معلن ولكن لربما أنه اجتماع استكمالي للاجتماعات السابقة، وهذا الاجتماع كان مع مبعوث الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط ويتكوف حول الورقة المصرية التي تتضمن أيضا يعني إرضاءات كثيرة لترامب. لا أحد يعرف كيف خرجت هذه الاجتماعات، ولكن هناك إعلان أن هناك كان هناك اجتماع وخرج بنقاش المبادرة المصرية، لكن الأمريكيين يحاولون أيضا أن يناقشوا مزيد من المسائل تتعلق بالضغط، فالدول العربية لا تزال تعمل مع كيان العدو الإسرائيلي
ولهذا هي عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد الكيان الصهيوني، وهي من تدعم حصار غزة.
صحيح، هي من تدعم حصار غزة وهي أيضا من تعمل في إطار مسار ضعيف جدا، يعني مسار النقاش مع الإدارة الأمريكية في مسألة إعادة إعمار غزة وتقديم ترضيات، على الرغم أنه حماس كانت قد قبلت بأن يكون هناك يعني لجان مستقلة تكنوقراط تحكم غزة إلى أن تكون هناك فترة انتخابات، لكن هذه الانتخابات ستشارك فيها حماس. ما لا تريده الدول العربية هو أن يكون هناك مشاركة للمقاومة الفلسطينية في المشهد الفلسطيني، وهذا مرفوض فلسطينيا حتى ليس من جانب المقاومة الفلسطينية وإنما من جانب الشعب الفلسطيني، فهم لن يذهبوا لاختيار وانتخاب سلطة عباس، يعني هناك تذمر فلسطيني بنسبة عالية جدا من سلطة عباس، وإذا خاضت انتخابات بمفردها فلن يكون هناك انتخابات في الأساس، لأن الشعب الفلسطيني لا يريد السلطة في الأساس. بنسبة بسيطة من الذين يريدون سلطة محمود عباس في الضفة الغربية وفي بعض المناطق، أما في غزة وفي معظم مدن الضفة الغربية وخاصة مع مشاركة السلطة في ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، فهناك تنمر كبير جدا، وهناك انقسامات في منظمة التحرير الفلسطيني وانقسامات في فتح وانقسامات. لذلك محمود عباس حتى في قمة العرب في القاهرة أو قمة العربية في القاهرة هو أعلن أنه أعفى الذين فصلوا من فتح، ولكن هؤلاء لا يريدون أن يعودوا، لأنه أعلن عن انتخابات وهو يدرك تماما، وهذه إشارة كانت منه أن الانتخابات ستكون معقدة دون المقاومة الفلسطينية. ولكن العرب لا يزالون يريدون أن يكون هناك أيضا إقصاء للمقاومة الفلسطينية، وهذا أيضا ليس من حقهم. ولذلك الدور العربي ليس دورا، يعني ربما في خطابات السيد هو لا يريد أن يؤجج الانقسامات العربية، وإلا لكان يعني تحدث بلغة أعلى معهم، ولكن في الحقيقة السيد القائد هو لا يريد أن يؤجج حتى الموقف العربي. هو يدعو الشعوب العربية ويدعو الأنظمة أن يكون لها موقف أفضل، وأن يكون هذا الموقف منطلق من المسؤولية الوطنية، مسؤولية الأمن القومي الوطني الخاص بالدول العربية، لأن هذا ضرر كبير على هذا المسار. المسألة الثانية المسؤولية الدينية، وأخيرا المسؤولية الأخلاقية. فالموقف موقف العرب هو موقف آخر المواقف، حتى آخر المواقف
الضائعة. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن قيام بعض الأنظمة العربية بفتح مسار بري للكيان الصهيوني، وذكر السيد القائد أن البنك الدولي كشف عن قيام بعض الأنظمة العربية بفتح مسار بري للالتفاف على الحصار المفروض من اليمن، وهو ما يعد دعما للعدو الإسرائيلي، وأردف متسائلا: هل ستنكر الأنظمة العربية ما أعلنه البنك الدولي أم أنها فعلا متورطة في ذلك؟ أستاذ طالب، أين المسؤولية القومية العربية والمسؤولية الدينية والمسؤولية الأخلاقية أمام شعوبهم وأمام الرأي العام وأمام الله سبحانه وتعالى؟
في الحقيقة هي فضيحة كبيرة جدا، وهي ترضية غير مجدية، حتى الممر البري غير مجدي. يعني الممر البري لا يمكن أن يكون بديلا، لأنه حتى عمليات البحر الأحمر، عمليات الإسنادية للبحر الأحمر، هي أظهرت مدى قيمة هذا الممر الملاحي، باب المندب والبحر الأحمر وحتى قناة السويس وهذا الممر، ولذلك أظهرت قيمته الفعلية، أنه لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن أبدا أن يكون هناك استغناء عن هذا الممر. ولكن هذه الفضيحة الغير مجدية والغير أخلاقية والتي فضحت الدول العربية أيضا، هي لا تنم فقط عن ضعف وعن خذلان وعن مؤامرة، إنما تكشف أيضا عن أن هناك تحالف خفي وتحالف ظاهري، أيضا ليس فقط خفي، إنما تحالف ظاهري مع كيان العدو الصهيوني ومحاولة إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه جزء من هذه من هذا الذل وجزء من هذا الخضوع ليس فقط أن الدول العربية ضعيفة تجبر على أن تتخذ خطوات إجبارا، وإنما أيضا هو نوع من تقوية التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يعني لم يحصل في تاريخ الصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، على الأقل الأنظمة أو حتى الأجيال السابقة من هذه الأنظمة، لأن أنظمة أكثرها وراثية مثل دول الخليج والأردن وحتى السلطة الفلسطينية التي تم تعيين محمود عباس قبل اغتيال ياسر عرفات، عينوه رئيس حكومة واغتالوا ياسر عرفات به قبل ذلك، حتى هذه الأنظمة يعني كشفت أنها ليس فقط ضعيفة وتقدم كل ذلك من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما حتى يمكن أن يذهبوا إلى بعد من ذلك وأن يتحالفوا مع كيان العدو الإسرائيلي وأن يفعلوا كل ما يريد العدو. بحقيقة الأمر هم يدركون أيضا أن هناك انفصالا مع شعوبهم، وفي الحقيقة أيضا الشعوب تتحمل كثير من المسؤولية، لأن هذا الموقف العربي كان من الأفضل، يعني كان من المفترض أن يكون هناك تظاهرات ومسيرات وخروج الشارع وثورات ضد هذه الأنظمة، ولكن في الحقيقة هناك تغير وتراجع حتى في الموقف الشعبي العربي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها على الإطلاق، يعني أثبتت غزة بكل تفاصيلها حتى التفاصيل الصغيرة. نعلم أن هناك عمل حصل منذ التسعينات وما بعدها حتى الآن في محاولة إضعاف هذه الأجيال التي جاءت، إضعاف موقفها وعواطفها تجاه القضية الفلسطينية، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الانحراف إلى هذه الدرجة، وإلا كل المعطيات تؤكد أنه لا بد أن يكون هناك حراكا شعبيا جماهيريا.
بالنسبة إلى الرفض العربي لإعطاء أراضي لتهجير الشعب الفلسطيني، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إنه جيد لكنه في مستوى متدني جدا مقارنة بما يجب عليهم أن يفعلوه، وأكد أن قبول الأنظمة العربية بالتهجير سيحولها إلى أنظمة معتدية بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني. أستاذ طالب، ما هو المستوى المطلوب من الأنظمة العربية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه؟
في الحقيقة يعني هناك رفض جيد، ولكن حتى هم يعرفون أن هذا الرفض يستند ليس إلى الخطوات التي يمكن أن يقوموا بها، ولذلك لم يعلنوها، لأنه يستند على فكرة أنه لن يكون هناك تهجير، لأن الشعب الفلسطيني سيرفض هذا التهجير، وغزة تجاوزت الإبادة لمنع هذا التهجير، وكان هناك استحالة للقدرة على التهجير. وكان أيضا هذا الرفض يعتمد على أن هناك تراجعا أمريكيا تدريجيا، فترامب بدأ يتنصل من إعلانه السابق آخر التراجعات معه بتصريحاته بالأمس عندما قال لا أحد سيجبر أحد في غزة أن يغادر وأن يخرج من غزة، ولذلك ليس هناك خطوات عربية. فلذلك عندما نقول أنه ما الذي سيقومون به، لن يقوموا بشيء ولم يعلنوا أنهم يقوموا بشيء، ولو أن التهجير ممكن لرغبوا حتى مع مخاطر التهجير، لأن مخاطر التهجير على مصر يعني كبيرة جدا. التهجير إلى سيناء بمعنى أن تسقط كثير من الاعتبارات القومية، الاعتبارات الحماية، أن يكون هناك تهديد فعلي. بالنسبة للأردن كذلك، يعني الأردن التي تعتبر الضفة الغربية، الضفة الشرقية للضفة الغربية والضفة الشرقية للنهر، كذلك أيضا هي يعني ستتضرر من التهجير. يعني هو أيضا الأردن هو الشعب الفلسطيني في الأردن، نسبة كبيرة جدا من الأردنيين الآن هم من أصول فلسطينية ومن الذين غادروا الأراضي الفلسطينية عام 48 ما بعدها، يعني حتى عام 68، ولذلك فلن يكون هناك خطوات، ولم يعلنوا عن هذه الخطوات لأن هناك إرباكا وهناك ضعف كبير، وهم لا يجرؤون، بل قدموا ترضيات للولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنها خطة مصر لإعادة الإعمار التي فيها ترضيات كبيرة لكيان العدو الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك، ولو أن الخطة لم تشر إلى ذلك، ولكن الشركات التي ستقوم أو معظم الشركات، إن لم نقل كل الشركات، لكن معظم الشركات التي سيقوم بإعادة الإعمار وفقا لهذه الخطة وسيدفع لها ما يقارب 353 مليار دولار هي شركات أمريكية بالضرورة وشركات إسرائيلية، لأنهم يريدون أن يتحكموا بالمواد التي ستدخل إلى قطاع غزة لإعادة الإعمار، لا يريدون أن لا يشرفوا على هذا المسار. هم الآن يحضرون عدد هائل وكبير من الأصناف التي يجب أن تدخل غزة، لأنهم يرون أن ذلك قد يدخل في صناعة الصواريخ وصناعة القوة العسكرية وإعادة ترميم حماس عسكرية.
هكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام برنامج تفاصيل سياسية مع الأستاذ طالب الحسني. شكرا جزيلا للأستاذ طالب الحسني، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.